قال الإمام مسلم رحمه الله: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: غزونا فزارة، وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا، ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيه امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال: القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر رضي الله عنه، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة، لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. هذا الباب يقول فيه الإمام: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. وقد سبق الكلام في الدروس الماضية على معنى التنفيل، وعلى أنه العطية التي يعطيها الإمام بعض الغزاة إذا كانت الغنيمة رصد الإمام أو الأمير، أمير السرية، أمير الجيش، شيئا من المال وأعطاه بعض المبرزين، أو أعطاه الجماعة الذين خرجوا لملاقاة بعض الأعداء، هذا يسمى نفل ويسمى تنفيل. سبق الكلام على هذا الباب، وإنما أعاد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه الكلام على هذه المسألة بالذات ليستدل بالأحاديث التي أوردها في هذا الباب على أنه يجوز فداء الأسارى من النفل، يعني أن الإمام إذا نفل جماعة نفلا، أعطى هذا جارية وأعطى هذا عبد وأعطى هذا شيء، يجوز له أن يأخذ هذا الشيء الذي نفل به الناس ويفدي به الأسارى، أسارى من المسلمين عند العدو، تمكن العدو منهم وهم تحت أيديهم، يجوز أن نعطي شيئا من الأموال أو من العبيد أو من الجواري حتى يعيد لنا المسلمين الأسارى. عقد هذا الباب فقال: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. الأسارى جمع أسير. الأسير الكافر إذا أسره المسلمون الإمام بالخيار، إن أراد قتل، إن أراد فادى أفدى، أخذ منهم أموال وسرحهم، إن أراد الإمام من عليهم. كل ذلك واسع وكل ذلك جائز، وعلى الإمام أن ينظر إلى المصلحة العامة فيعمل بها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر لما أسر من قريش، من مشركي قريش أسر 70 وقتل 70 في بدر. استشار النبي في الأسارة ماذا ترون أن نعمل بهم. جماعة من الصحابة أشاروا عليه أن يمن عليه، جماعة من الصحابة أشاروا عليه أن يفاديه يأخذ منهم أموال ويدعهم، جماعة من الصحابة كأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله. وطريقة القتل التي ارتآها عمر رضي الله عنه أن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام كل رجل من المسلمين قريبه من المشركين، قال هات أخي أنا أتولى قتله، وسلم أبا بكر ولده، وسلم علي بن أبي طالب عمه، وسلم فلان وفلان وفلان كلا قريبة، ونرتاح من هذه البيئة الفاسدة التي عصت الله وأشركت بالله. لا يطالبنا أحد بدم ولا شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم باليسرى. وكان من داب النبي عليه الصلاة والسلام أن له قاعدة عامة، يأتي باللطف ما لا يأتي بالعنف، يرى الأمر اتخاذ الأيسر صلى الله عليه وسلم. فأدابهم، أخذ منهم أموال وأعادهم إلى مكة، ومن لم يكن عنده مال وكان كاتبا علم 10 من صبيان المدينة القراءة والكتابة، بعد ذلك يعود إلى قوم. وخلاصة الكلام أن التنفيل أو ما يسمى بالنفل إما في البدء وإما في الرجعة. إذا رأى الإمام أن يخرج سرية، الجيش خرج، الجيش 20,000، 100,000، 300,000، يخرج 1,000 أو أقل أو أكثر في البدء، اذهبوا إلى موضع كذا، فيذهبون ويقاتلون. الجيش العام في هذا الموضع، عندما يعود 1,000 الذين خرجوا إلى سرية وجاءوا بغنيمة للإمام أن ينفلهم ويعطيهم الثلث أو الربع له الخيار في ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينفل في البدء الربع، إذا كان الجيش خرج لأول مرة قبل أن يقتل أعطاهم الربع. إذا كان في الرجعة قاتلوا العدو وهم عائدون راجعون، بعث سرية ينفلهم الثلث، لأن الناس عند العودة متعبون مرهقون يريدون الراحة. فإذا أخرج سرية وذهبت وقاتلت وغنمت يعطيها الثلث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأريد أن أؤكد لكم وأكرر أن القتال في الإسلام ليس لغرض المال، ليس لغرض رقاب الناس، ليس لغرض الأرض، وإنما القتال في الإسلام إذا كان في المسلمين قوة، وإذا وجدوا أنهم قادرون أنشأوا دولة إسلامية كبرى عظيمة تستطيع أن تقاتل أعداء الله لأي غرض. لما قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ما خرجت الجيوش الإسلامية في القرون الأولى إلى بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط والشرق والغرب والشمال والجنوب، ما خرجوا إلا لينقذوا العالم من عبادة الأشجار والأصنام والأحجار والكواكب والنار ليعبدوا الخالق الذي خلق الخلق لعبادته وخلق الخلق لطاعته. فهؤلاء هذا العالم الذي يحيط بنا عالم كافر مشرك ملحد ما عرف الله، علينا المسؤولية نحن المسلمين أن نبين لهم وأن ندعوهم إلى عبادة الله. ولهذا متى ما ذهب الجيش المسلم لا يغير على القوم، وإنما يدعوهم إلى لا إله إلا الله. أبوا يطلب منهم الجزية، أبوا إلا حمل السلاح، عند ذلك نقاتلهم ونستعين عليهم بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد سبق الكلام بحمد الله تبارك وتعالى على ما يتعلق بهذه النقطة، وإنما ذكرتها للتذكير. أما كلامنا اليوم فعلى حديث جليل ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، وصحابي هذا الحديث صحابي مشهور يسمى سلمة بن الأكوع الأسلمي، من أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسلمة بن الأكوع في الصحابة نار على علم، وعند المسلمين الذين قرأوا تراجم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم، متى ما قيل سلمة بن الأكوع لا يحتاج إلى تعريف، علم. وأنا أريد أن أعطيك خلاصة عن هذا الرجل الفارس المقدام العداء السباق. علمت قصته ليلة البارحة، يعدو أدرك رجلا على جمل، على جمل أحمر، أخذ بلجام الجمل، أناخ الجمل في الحال، أخرج سيفه، قطع رأس الرجل، أخذ الجمل وأخذ سلب الرجل وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الرجل الذي كان على الجمل كان كافرا محاربا جاسوسا، أراد أن ينظر إلى نقطة ضعف المسلمين ليذهب إلى العدو ويخبرهم. ففطن له سلمة كما فطن له رجل كان على ناقة، سلمة سبق الذي على الناقة وأدرك الرجل وأناخ بعيرة وقتله وأخذ سلمة وأتى به النبي، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام السلبة لسلمة. من قتل الرجل؟ هكذا قال رسول الله. قالوا يا رسول الله سلمة بن الأكوع، قال له سلم. سلمة بن الأكوع في يوم الحديبية بايع النبي مرتين. يوم الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة، النبي خرج معتمر ولبس ملابس الإحرام وذهب إلى مكة ليقضي العمرة، ولكن قريشا أبوا أن يدخلوا رسول الله. بعث النبي إليهم عثمان بن عفان يفاوضهم ويخبرهم بأن النبي ما قدم مقاتلا وإنما قدم معتمر، وهذا رسول الله قد ساق البدن أمامه، لكن أبت قريش. بلغ النبي أن عثمان قد قتل، فبايع الصحابة عند الشجرة على أنهم لا يفرون. سلمان بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم بايع النبي مرتين على أنه لا يفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويا ليتك أيها الأخ المسلم تقرأ غزوة الحديبية وبقية غزوات رسول الله وتنير قلبك وتنمي ثقافتك وتتقرب إلى ربك بقراءة سيرة المصطفى. يا جماعة، يا مسلمون، يا إخوان، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام واتبع على علمائنا، اتبع على أعناق العلماء، العلماء مسؤولون يوم القيامة عند الله. لم يعلمونا سيرة النبي ولم يدعونا إلى قراءة سيرة رسول الله الحقة التي تكون لنا فيها أسوة، وإنما الذي علمونا إذا جاء ربيع الأول ربيع الثاني اجتماعات وحفلات وكهرباء واجتماعات ورقص وزمر وأحمر الخدين وأدعج العينين، هذه هي سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الأمصار والبلاد اجتماعات كبيرة والمشايخ شيوخ طرق معهم موسيقى، أنا أعرف وأعوذ بالله من كلمة أنا، تجولت ورأيت وعرفت موسيقى، والله كموسيقى الجيش، طبل وبوس ومزامير والمريدين صفوف بالطبل كالموسيقى تماما موسيقى الجيش، استعراضات وما إلى ذلك. وإذا كان الليل أناشيد بموسيقى أو بمزامير وغناء كغناء المغنيات، هذه هي محبة رسول الله، وهذا هو إحياء ذكرى رسول الله. ليس هذا هو إحياء ذكرى رسول الله، إحياء ذكرى رسول الله أن تقرأ حياته، أن تقرأ هديه، أن تقتفي بآثاره، أن تعمل بما عمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن تتأدب بآدابه. وأما ما ينال رؤوس وأما غناء وأما بوص وأما كمان وأما مزمار وأما تواجد وسقوط على الأرض، وربما أن تسقط على الأرض امرأة انجذبت لبطنون، انجذبت، إذا انجذبت تكشفت، وإذا تكشفت من الذي ينقذها ويعطيها؟ رجال يحملونها يمسكون عورتها في ليلة يقولون إنهم يريدون أن يحيوا ذكرى رسول الله. واسمعوا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وضع يده على يد امرأة قط، يد ما صافح بها امرأة صلى الله عليه وسلم، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. كم أمضى النبي في الإسلام؟ بعث على رأس الأربعين وعاش 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، 23 عام يبايع الرجال يصافحهم، هنا في الحديبية يصافح الصحابة، وأما المرأة لا يصافحها وإنما يكلمها بلسان، لا تسرق، لا تزني، لا تأتي ببهتان، لا تقتل ولدها. بايع هندا بنت عتبة وغيرهن غيرها من النساء في الفم، لا يأخذ يده بيدها، حتى بلغ إلى قولي لا يزنينا، قالت أوتزني الحرة؟ الحرة لا تزني. هكذا كان العرب، هكذا كانت الجاهلية، يرون أن المرأة العفيفة، المرأة الحصان، المرأة الرزان لا يمكن أن تزني. الشاهد في هذا الكلام أيها الإخوان أننا ليتنا ندرس سيرة النبي، وكتب السيرة كثيرة لو جمعناها تصل إلى عنان السماء، ولكن كثيرا منا لا يعلمونها، ما سمعوا بها، وإنما الذي نسمع والله الليلة هذه ليلة مولد، الليلة ليلة سيدي فلان وسيدي فلان وعلام وطبخ وزمر وأكل وشرب ورقص وتمايل وتواجد، وربما أكل نار، وربما ضرب بالسيف. فلاسم هؤلاء علماء تركوا عامة، ما بينوا لهم أمر الله، ما بينوا لهم ما يجب أن يبين. الذي يجب أن يبين أن نعرف حياة رسول الله، أخلاق رسول الله، حياة النبي العملية، حياة النبي العلمية، والله الهادي إلى سواء السبيل. الخلاصة يا أحباب، سلمة بن الأكوع في هذا اليوم المبارك بايع النبي مرتين. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في غزوة الغابة، غزوة ذي قرد أو قرد، لما جاء بنو غطفان وغاروا على المدينة وأخذوا لقاح النبي عليه الصلاة والسلام
وكانت الهيئة، وامر النبي بان يدركوا، اول من خرج سلم برجليه يجري يعدو يجري رضي الله تعالى عنه وارضاه، واعاد اللقاح الى رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومها: خير رجالنا سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وارضاه. لا اطيل الكلام في سلمة، وانما احيله الى تراجم سلمة ابن الاكوع، ترجمة سلمة وترجمة اصحاب رسول الله. اخيرا، سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بقي الى زمن ابي بكر، عمر، عثمان. في زمن عثمان، لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكانت الفتنة عصابة جاءوا من بعض البلاد الإسلامية ونقموا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان ثوار. وقلت لكم في درس ماضي أو في دروس، الثورة هذه لا تأتي بخير أبدا، كلمة ثورة والله ما تأتينا بخير. انظروا إلى أي بلاد قامت فيها الثورة، ماذا كانت النتيجة؟ هل كانت النتيجة على ما كانوا عليه أولا؟ وإنما كان دبور ورجوع إلى الوراء، دبور ورجوع إلى الوراء. أي بلاد قامت فيها ثورة والله لن تستعيد ما كانت عليه من قبل، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا قال رسول الله. جماعة يثورون على الخليفة الذي تستحي منه ملائكة الرحمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي جالس على خف كبير مدلي رجليه على الأرض، أتى أبو بكر وفخذ النبي بان، ساق النبي بان ما غطاه. جاء عمر والنبي على حاله، جاء عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم ساقه وفخذه وركبته، وقال: كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. هؤلاء الثوار ما استحوا من عثمان رضي الله تعالى عنه، حاصروه في بيته هنا قريب من باب جبريل. قليل من الموجودين يعلم هذه الدار. عثمان له داران، دار صغرى ودار كبرى، حاصروه في الدار الصغرى وقتلوه وهو يقرأ القرآن، ويقع دمه على قول الله: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. لما قتلوه رضي الله تعالى عنه وحاصروه، ما أذن للصحابة أن يدافعوا عنه. لما نقموا على عثمان؟ خذ أقاويله أنه بنى مسجد النبي بالحجارة، مسجد النبي كان بتراب وجريد وسعد. ليه عثمان يبني بحجارة وبقصة ويجعل خشبه من الساج؟ بدد أموال المسلمين كذابون، وإنما أرادوا وسيلة يدخلون بها على عثمان. مما نقموا على عثمان رضي الله عنه وليس عليه ضير في ذلك الأمر، أنه ولى أقرباءه. سبحان الله، ألا يولي أقرباءه إذا كانوا أخفاء؟ العبرة بأن يكون المرء كفو، فإذا كان المرء كفءا للعمل يقول لي قريبا. أنا وأنت إذا وجدت لي أبسط عمل صارت لي ولاية في شيء، والله أكثر من جماعة. فأنقم على عثمان ولا ينقم علي، هذه جبلة بشرية. وعثمان رضي الله عنه إنما ولى أكفاء قادرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخلاصة، سلمة بن الأكوع لما رأى الفتن قامت وبدأت، والنبي قد أخبر بأن الفتن تبدأ إذا قتل عثمان، وفعلا وقعت الفتن بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترك سلمة بن الأكوع المدينة وذهب إلى الرمدة، موضع معلوم، وجلس بالربدة، الموضع الذي يسموه البركة، يبعد عن المدينة شرقا 132 كيلو متر، ويقرب من المهد. وقد كانت الربدة قد جهلت وعفت الرمال عليها، وكان الخارئ القرنطي لعنة الله تعالى عليه الذي هدم الكعبة مر على الربذة وهدمها، ولكن الله جل وعلا هيأ أن تظهر الربذة في ما قبل 10 سنوات تقريبا جامعة الملك سعود فيها قسم للآثار، طلاب هذا القسم بلغهم أن موضع الربذة قد ظهرت فيه حفريات، فذهبوا إلى الحفريات ونقبوا على موضع الربذة، وخرج مسجد أبي ذر رضي الله تعالى عنه وبير أبي ذر وعملة من عمل الصحابة الأمويين وما إلى ذلك، وقد رأينا ذلك بعيون رؤوسنا. المهم جلس سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالربذة وترك الفتن، وقبل وفاته بليال عاد إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، وشاء الله تعالى له أن يموت بالمدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث ذكره سلم، ذكره إياس بن سلمة، سلمة بن الأكوع يكنى بأبي إياس ويكنى بأبي عبد الرحمن، وغالبا ما يكنى بأبي إياس. إياس بن سلمة يقول حدثني أبي قال غزونا فزارة، فزارة قبيلة من قبائل العرب، وبطن من بطون غطفان، بطن كبير من بطون غطفان، منهم عيينة بن حصن الفزاري مشهور معلوم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين أعطاه مالا كثيرا 100 بعير، 100 بعير. أعطى بعض الناس غنم بين جبلين أهل دنيا، إذا وجدوا الدنيا رضوا فأعطاهم النبي الدنيا. وأما الأنصار الأوس والخزرج الذين آووه ونصروه وخرجوا معه يوم حنين وهوازن لما كانت الغنائم ما أعطاه، دخل في قلوبهم شيء، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة صار يعطي جماعة وقوم ويعطي قبائل العرب ولا يعطينا نحن. بلغ النبي الخبر، فأتى النبي إليهم وسلاهم وسرى عنهم وقال لهم كلمات، هذه الكلمات خير لهم من ملء الأرض ذهبا، ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم، يا أوس يا خزرج يا أنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. وأعطى هؤلاء القوم الراغبين في الأموال أعطاهم المال، كحصي عيينة ابن حصن وجماعة من بني أسد. بنو فزارة بطن كبير من العرب، ولا زال إلى اليوم الفزاري موجودون إلى اليوم، منهم من يسكن ناحية نجد، منهم من يسكن ناحية الحجاز، ولما كانت الفتوح الإسلامية ذهب بعضهم إلى مصر. إلى اليوم يوجد في بني سويف جماعة من بني فزار، ومعظم الوجه القبلي، أقول ذلك لكم لمعرفة التاريخ، معظم الوجه القبلي عرب من الحجاز، وصول من الحجاز. إن خرجت من القاهرة أردت أن تذهب إلى حدائق حلوان، حلوان تمر على بادية والله مثل باديتنا هنا، وقد رأيت بعيني رأسي امرأة بعدما فارقنا القاهرة قليلا متجهين إلى حلوان، وإذا بامرأة، وكلامي هذا قبل 7 سنوات تقريبا، 7 أو 8 سنوات، وإذا بامرأة كامرأة هنا في الفريش والمسيجيد وما إلى ذلك، امرأة عربية عليها الخمار وعليها عليها الرداء وبيدها عصا وتسوق الغنم، والله، وعليها البرقع الذي يوضع وتظهر العينان، ثم جعل النيكل والعملة عليها كما كنا نعهد طبعا قبل المدنية. الآن ما في من يفعل هذا. الذي يريد أن ننبه عليه هنا هو أن من في الوجه القبلي بني مر بني عدي جهينة وما إلى ذلك، هؤلاء نزحوا وذهبوا إلى بلاد مصر لأي غرض؟ ذهبوا للدعوة إلى الله، ذهبوا للإسلام، ذهبوا ليبلغوا الناس رسالة الله تبارك وتعالى. والفائدة التي يريد أن نستفيدها من هذا الكلام، أولئك ذهبوا للدعوة وأرسلوا قواعد الإسلام وعلموا الناس القرآن وعلموا الناس شريعة الله، فماذا عملنا نحن اليوم؟ ماذا عملنا اليوم؟ ومنا من لا يستطيع أن يقرأ القرآن كما أنزله الله. أريد بهذا الكلام أن نلوي وأن نعود إلى العلم الحقيقي الذي حمله الأسلاف والأجداد وذهبوا به إلى المعمورة. والله ما ذهبوا يريدون فلسا ولا قرشا ولا أرضا ولا دنيا، وإنما ذهبوا إلى تلك الديار لينقذوا الناس، لينقذوا الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. أترون يا جماعة الصحابة الذين ذهبوا إلى مصر أما رأوا الإهرامات؟ أما رأوا النيل؟ أما رأوا الصعيد؟ أما رأوا؟ تعال انظر إلى تراجمهم وإلى أخبارهم، أتجدهم يهولون من أمر الإهرامات ويقولون الأهرامات ويهولون بها؟ لا، هذا ليس همهم. وربما أن بعضهم ما رآها وما ذهب إليها، لأن همه أن يقول الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الهم، هذا هو الهم. لهذا فزار يوجد منهم إلى اليوم في مصر، منهم في بلاد إفريقيا. وأذكرك بأن بلاد إفريقيا ليس معناها إفريقيا الغربية أو إفريقيا السوداء. كلمة إفريقيا في كتب الجغرافيا وفي كتب العلماء المتقدمين إذا أطلقت يقصد بها برقة، طرابلس، تونس، الشمال العربي، شمال إفريقيا، هذا يسمى إفريقيا. في برقة وطرابلس إلى اليوم جماعة من بني فزارة، جماعة من بني هلال، جماعة وجماعة وجماعة. يوجد من بني فزارة جماعة في الشام، في تاريخ الشام تجد فلان الفزاري، فلان الفزاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه في سرية إلى بني فزارة، وكان أشداء على رسول الله، بنو أسد، بنو غطفان. لما هاجر النبي إلى المدينة وجد عرب الأوس والخزرج، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام حول المدينة بعض قبائل العرب، ومن هؤلاء بنو أسد شرقا وبنو فزارة شرقا. إذا قرأت السيرة وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنها مليئة بتواطؤ بني أسد وتواطؤ بني غطفان وتواطؤ فزارة على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن مكن الله الإيمان في قلوبهم فوفدوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبايعوه. بقية العرب من غير قريش قالوا دعوا محمدا وقومه قريش، ما لنا دخل، وما ناووا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا دعوه وقومه، إن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا وإن غلبوا أراحونا منه. لكن لما جاء المدينة رسول الله، الأوس منهم من أسلم، الخزرج منهم من أسلم، منهم من نافق، أبطن الكفر وأظهر الإسلام. بعض العرب حول المدينة كذلك نافقوا كما قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أما بنو أسد بنو غطفان فزارة هؤلاء قاوموا رسول الله. ويكفيك أنه لما كان يوم الخندق تواطأ المنافقون اليهود قريش بنو أسد بنو غطفان جعلوا كلمتهم واحدة على أن قريشا تأتي إلى المدينة وأنها تعسكر في الجر وأنهم يقومون وينقضون على رسول الله ومن معه ويضربوه ضربة رجل واحد. عملوا المؤامرة ولكن الله جل وعلا سلم وأشار سلمان بحفر الخندق فحفر الخندق أحاط بمعظم المدينة وترك النبي من الناحية القبلية ظلت قريش مدة من الزمن والمسلمون والمؤمنون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصابهم بلاء شديد إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أسد غطفان صارت مع قريش حتى إن النبي هم أن يعطي بني أسد ثمار المدينة حتى يعدلوا عن القتال. واستشار النبي السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ايش رايكم؟ انا اريد ان اهون الامر قليل. قريش جاءت وعسكرت في الجرف والمنافق واليهود بنو قريظة نقضوا العهد. بقي لنا من ناحية الشرق بنو اسد وبنو غطفان. انا اريد ان اعمل اتفاقية بيني وبينهم ان ياخذوا ثمار المدينة. قال له السعدان يا رسول الله أهذا الأمر أمرك الله تعالى به؟ فإن كان أمرك الله به فلا مانع، وإن كان رأي ومكيدة والله كنا في الجاهلية لا يأخذون تمرة إلا بقراء أو شراء. من أراد منهم تمرة لا يأخذها إلا إذا اشتراها بالمال أو نزل ضيفا علينا فنقريه التمر وبعد الإسلام نعطيهم هذا الأمر؟ لا والله لا يكون ذلك يا رسول الله. اللهم ارض عن الأنصار الذين قال النبي فيهم اللهم بارك في الأنصار وفي أبناء الأنصار، والذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل أن يموت بأيام عند المنبر يوصي الصحابة خيرا يوصيهم بالأنصار خيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد ذهب أبو بكر إلى بني فزارة مقاتل، أمره رسول الله على القوم. قال سلمة بن الأكوع فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا. التعريس معناه المبيئة النزول في الموضع ليلا، نزلنا وبالمدينة طريق المعرس وطريق الحليفة. كان النبي يخرج تارة من طريق ذي الحليفة آبار عنه وتارة يخرج من طريق المعرس، مسجد يسمى مسجد المعرس يكون من ناحية قباء. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإذا نزل الجيش ليلا في موضع بعد جهد وتعب قالوا عرسوا، ليس معنى تزوجوا، نحن ما نعرف إلا تزوج. وأما عرس في لغة العرب لها معاني كثيرة. التعريس النزول ليلا. قال فعرسنا، وكان هذا رأي حصيف ومكيدة بالغة من أبي بكر رضي الله عنه. نزلوا ليلا واستراحوا قليلا ثم شن الغارة أبو بكر. قال للجيش هيا نقاتل بعدما استراحوا قليلا. ثم سن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى. قتل من قتل لأن القتال في ناحية بني أسد وغطفان، وسن الغارة وأغار عليهم لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل. ولا نغير إلا على قوم بلغناهم الدعوة، وبنو فزار بلغتهم الدعوة، وبنو أسد بلغتهم الدعوة، ولكنهم صامدون مناوئون في ذلك الوقت لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اغتنم أبو بكر رضي الله عنه الفرصة وأغار عليه، وحصل قتل وحصل قتل. وهم من العرب ومن أصول العرب، والعرب الأقحاح، وهم عدنانيون أيضا، بنو فزارة عدنانيون، العرب قحطانيون وعدنانيون. العدنانيون الذين يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. القحطانيون الذين يعودون إلى قحطان، وقد حصل الاختلاط، القحطاني تزوج عدنانية والعدناني تزوج قحطانية، واختلط الحامل بالنابل. وأعظم شيء عندنا اليوم قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أراد أن يكون كريما عند الله فليتق الله وليطع الله وليعبد الله وليستقم على أمر الله، فإن هذا أعظم نسب يدخل العبد جنات الله. وإذا لم يكن متقيا لله، غير عالم بحقوق الله، مبتعدا عما أمره الله جل وعلا به، ولو كان هاشميا قرشيا من ضيضي ومن نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجديه ذلك. المقصود قتلوا وسلبوا، وهذا ما يستدل به جماعة من أهل العلم على أن العرب إذا قتلوا هل يسبون، هل يؤسرون ويملكون؟ هذا دليل على أنهم يملكون إذا ماردوا بالإسلام وقاتلناهم غزوناهم سبينا الذراري والنساء ولو كانوا عرب. وجماعة من أهل العلم قالوا لا، والحديث الذي بين أيدينا قصة أبي بكر فيها دلالة على أنه يجوز أن يسبى العربي إذا استمر على الكفر والشرك. وقد سبى رسول الله هوازن، وهوازن من العرب من قحطان، في يوم حنين سبى وأخذ المال، وبعد ذلك من النبي عليه وخيرهم بين لها ما تواري به نفسها من جد، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر هو أمير الجيش، وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة بن الأكوع فنفلني أبو بكر ابنتها، هذه المرأة الفزارية معها ابنها، ابنة جميلة وضيئة من أحسن نساء العرب. أبو بكر لما رأى هذا الفريق الذي جئت به أعطاني ابنة هذه المرأة، نفلني بمعنى أعطاني وزادني هذه البنت، وهذا هو موضع الشاهد أن أبا بكر نفل والنبي نفل، ولا زال الأمر باقيا إلى أن تقوم الساعة. ما دام علم الجهاد قائم جاز للإمام أن ينفل، لكن إذا ترك الجهاد في سبيل الله لا نفل. ويحصل ما قال المصطفى إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا، كثرت بنوك الربا، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر اشتغلتم بالحرث والزراعة وكذا
وتركتم الجهاد في سبيل الله،
إذا تبايعتم بالعينة، هل العينة موجودة؟ الربا موجودة؟ موجودة، حتى العلماء يفتون بجواز الربا علنا نهارا بيانا علنا،
ما دام في مصلحة وما دام كذا وفي كذا ومصلحة للدولة وهاوا،
العلماء الكبار يفتون بهذا. والنبي يقول إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، خروج للجهاد في سبيل الله دعوة الكفار إلى لا إله إلا الله، ما في،
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهل وقع ذلك أم لا؟ يا جماعة الإسلام، المدنية ليست مدنية كهرباء، وليست مدنية فضاء، وليست مدنية سيارات وطائرات، وإنما المدنية أن يعيش المسلم عزيزا كريما، وأن يعيش من حوله من الكفار
عباد لله بدعوته، يدعوهم إلى الله، ينقذهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. وأنا جاري وقريبي ومن بجواري لا أستطيع أن أقول له الإسلام كذا والنبي كذا والقرآن كذا، مشيها يا شيخ، بل أزيدك على ذلك، أنا بنفسي لو سألتني عن قضايا إسلامية لا أعرفها، لو سألتني عن لا إله إلا الله ما معناها، والله البعض ما يعرف لا إله إلا الله، الجملة التي يدخل بها المرء الإسلام إذا قلت له ما معناها، معنى لا إله إلا الله إيش؟ ما حد يعرفها، يقول ما حد يعرف لا إله، لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا مدبر للأمور إلا الله، خطأ ومليون خطأ من الأرض إلى السماء، ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا خالق ولا رازق ولا محي. الكفار قريش كانوا يقولون هذا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، الله يخبر بأن قريش سيقولون الله. وإنما معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. الخلاصة أخذ البنت قال فقدينا المدينة وما كشفت لها ثوبا، انظر إلى الأدب السام، كنا عن الجماع بهذه العبارة، ما قال ما واقعتها ما جامعتها ما فعلت كذا، لا، أصحاب المصطفى محمد تخرجوا من جامعة النبي محمد هذا المسجد، تأدبوا بآداب المصطفى، ما كشفت لها ثوبا يعني ما أتاها ما واقعها، فعبر بهذه العبارة كما عبر عبد الله، كما عبر الفتاة التي تزوجها عبد الله بن عمرو بن العاص، تزوجها وكان عبد الله بن عمرو بن العاص صالح تقي صوام قوام، زوجه أبوه فما دخل على المرأة ما عمل شيء، في الليل قيام في النهار صيام، دخل عمرو بن العاص أبوه عليه على ختني على زوجة ابني، سلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالكم؟ طيبون، ها كيف عبد الله بن عمرو؟
فتاة عربية
عاقلة ذكية أثنت على عبد الله خيرا، قالت عبد الله كذا وكذا وكذا، وما كشف لنا كنفا، ما كشف لنا كنفا، فرح عمرو بن العاص، أتى إلى النبي، يا رسول الله اسمع ما قالت ختني، ختني قالت كيت وكيت ما كشف لنا كنف، قال النبي ادعو عبد الله بن عمرو، تعال يا عبد الله، هذه الآن تدم تقول إنه ما فعل ما يفعل الرجل مع امرأته، مدة من الزمن وهي معه، وهذا لا يصح، حرام، ما يجوز لك يا عبد الله بن عمرو، إن لزوجك عليه حقا، وإن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. تجيب بنت الناس تحطها في البيت بين أربع جدار وتقول أنا أبغى أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأصوم رجب وشعبان ورمضان، هذا ما هو الصلاح ولا هو التقوى. التقوى أن تعطي كل ذي حق حقه. قال ما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق، سوق المدينة غربي هذا المسجد، وقد دخل سوق المدينة اليوم في المسجد. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سوق أهل العباء أسواق معلومة. دخل النبي السوق وإذا بسلمة، فقال يا سلمة هب لي المرأة، أعطيني المرأة هذه الحسينة الجميلة. قال سلمة يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. سكت رسول الله. لقيه في اليوم الثاني قال له من الغد في السوق يا سلمة هب لي المرأة، لله أبوك. فقلت هي لك يا رسول الله، أدام طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لرسول الله، طلبها النبي يريدها لنفسه؟ لا، النبي يرمي إلى هدف عظيم سامي. النبي عليه الصلاة والسلام ليس برجل شهواني. النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت عنده 9 نسوة فالنسوة 9 لغرض عظيم، ليس من 9 نسوة شابة بكر إلا واحدة. لو كان شهوانيا لجعل 9 كلهن أبكار، ولكن تزوج كبيرة وهم أولاد كثيرة لغرض واحدة مات زوجها وهو أخوه من الرضاع وترك أولاد درة وزينب وعمر وسلمة، أخذها حتى ينفق على هؤلاء الأولاد. واحدة بنت أبو سفيان عظيم قريش، مات زوجها في الحبشة، يتركها في الحبشة، يأخذها أبو سفيان ويقهرها على أن ترتد. ولهذا بادر النبي وتزوج بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان، يجعل بينه وبين أبو سفيان قرابة. ولهذا أبو سفيان لما علم أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه تزوج ابنته قال ذلك الفحل الذي لا يجدع أنفه، يصف الرسول بهذا الوصف. والحال أن أبا سفيان كافر في ذلك الوقت، وإنما أسلم في عام الفتح. فزيجات رسول الله كلها من هذا المنوال، ما تزوج بكرا أبدا إلا عائشة للصلة والقرابة والصداقة الحميمة التي بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أراد أن ينمي هذه الصداقة بأن تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإنما قصد النبي أمر ستعلمه. فلما تنازل سلمة بن الأكوع عن هذه الفتاة الوضيئة الجميلة بعث بها رسول الله إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين. المشركون أسروا ناس من المسلمين، أرسل هذه الفتاة إليهم تردون لنا المسلمين. ما أعظم رسول الله وما أكرمه وما أجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي هذا دلالة الحديث استفاد منه فوائد. من هذه الفوائد هبل المرأة يا سلمة، الإمام له أن يسأل من بعض المقاتلين أن يتنازل عن بعض الأشياء التي استحقها، ولو لم يكن في القتال شيء لمسلم يطلبه رسول الله، كما طلب من جابر، مر على جابر وجابر قد عيا جمله تعب وأراد أن يتركه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وبرك وضرب الجمل، فسار الجمل سيرا لم يسره من قبل. أراد جابر يدعو ويحمل متاعه، ولكن الرسول دعا وبرك وضرب الجمل، ف فسار سيرا لم يسر من قبل، يسره من قبل. لما سار الجمل سير جميل قال النبي له بعني هذا الجمل. قال يا رسول الله جملي أنا أريده، بعنيه بيقية. قال لا يا رسول الله، قال بعنيه. كرر النبي عليه مرات باعه، واشترط أن يركب الجمل إلى أن يعود إلى المدينة. جاء لما عاد إلى المدينة أتى بالبعير وربطه عند باب المسجد، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسلم البعير ويأخذ الثمن، فنقده النبي الثمن وقال له رسول الله خذ جملك ودراهمك هي لك،